بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، فهذه رسالة جديدة من رسائل هذه الدورة المباركة إن شاء الله 63 بعد 100، والمقامة في مجمع التوحيد بمدينة بيلة في اعتكاف شهر رمضان المبارك لعام 38 و400 وألف، وهي بعنوان سنن أبي بكر أحمد بن محمد بن هانئ الأثرم تلميذ الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى، المتوفى سنة 61 و200. هذه السنن الأثرم التي تم الحصول عليها، وإلا قد فقد منها الكثير، فهذه السنن الموجودة التي تم الحصول عليها من سنن هذا الإمام المبارك الأثرم، فأثرنا نقرأها إن شاء الله حتى ننتفع بها بإذن الله تعالى.
بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد. سنن الإمام أبي بكر أحمد بن محمد بن هانئ الأثرم تلميذ الإمام المبجل أحمد بن محمد بن حنبل رحمهم الله تعالى. قال المصنف: حدثنا أبو بكر. قال المصنف: باب في مسح الرأس كم مرة هو؟ قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا شريك عن سن
الرأس فرضه المسح. طب المسح كم مرة؟ مرة واحدة، هذا هو الثابت، ولم تثبت السنة بأكثر من ذلك. نعم.
قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا شريك عن سنان البجلي عن إبراهيم قال: يجزئ مسحة للرأس. قال: حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبد الرحيم بن سليمان عن يزيد ابن أبي زياد قال: دخلت على عبد الرحمن بن أبي ليلى فدعا بوضوء ومسح رأسه مرة.
هذا بالفتح عن الماء المستعمل، وبالضم هذا نفس الفعل.
ومسح رأسه مرة وغسل قدميه ثلاثا وقال: هكذا رأيت عليا يتوضأ.
وهكذا رأى علي رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال الأثرم: وسمعت أبا عبد الله يسأل عن
يعني من أبا عبد الله. إذا قال أثرم سيد أبا عبد الله فهو أحمد بن حنبل رضي الله عنه رحمه الله. نعم.
وسمعت أبا عبد الله يسأل عن مسح مرة واحدة فقال: نعم.
نعم، مرة واحدة قال: نعم. نعم.
باب مسح الرأس كيف هو؟ قال: حدثنا
يسأل عن مسح مرة واحدة فقال: نعم. نعم.
باب مسح الرأس كيف هو؟ قال: حدثنا علي بن بحر قال: حدثنا الوليد.
طيب، تمسح مرة واحدة هذا العدد، طيب كيف المسح؟ نعم.
قال: حدثنا علي بن بحر قال: حدثنا الوليد بن مسلم قال: حدثنا عبد الله بن العلاء عن أبي الأزهر عن معاوية أنه أراه وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما بلغ مسح رأسه وضع كفيه على مقدم رأسه، ثم مر بهما حتى بلغ القفا، ثم ردهما حتى بلغ إلى المكان الذي منه بدأ. قال: حدثنا موسى بن إسماعيل قال: حدثنا حماد قال: أخبرنا هشام بن عروة أن أباه كان يمسح رأسه ببلل يديه من مقدم رأسه إلى القفا، ثم يعيدهما إلى مقدم رأسه. قال: حدثنا موسى بن إسماعيل قال: حدثنا حماد قال: زعم حميد عن الحسن بمثله. قال الأثرم: وسمعت أبا عبد الله يسأل عن مسح الرأس كيف هو فقال: هكذا، ووضع يديه كلتيهما على مقدم رأسه، ثم جرهما إلى مؤخر رأسه، ثم ردهما جميعا إلى المكان الذي منه بدأ، وذلك كله في مرة واحدة لم يرفعهما عن رأسه. ثم قال: على حديث عبد الله بن زيد. قال أبو عبد الله: وحديث علي هكذا، ووضع يديه على مقدم رأسه ثم جرهما إلى قفاه ولم يردهما.
وفي حديث عبد الله بن زيد أنه ردهما. فالسنة إذن في مسح الرأس أن تبدأ بمقدم الرأس بيديك حتى تنتهي بهما إلى القفا، ثم ترجعهما حيث بدأت. نعم.
باب في الأذنين،
وتمسح الأذنين مع مسح الرأس. نعم.
باب في الأذنين أمين الرأس هما. قال: حدثنا عفان قال: حدثنا حماد بن زيد قال: حدثنا سنان عن شهر بن
هذا يرتب رحمه الله، ذكر كم مرة يمسح سنان رأسه، طيب كيف مسح الرأس، طيب هل الأذنان من الرأس يمسحان معه أو ماذا؟ نعم.
عن شهر بن حوشب عن أبي أمامة أنه وصف وضوء النبي صلى الله عليه وسلم فذكر ثلاثا ثلاثا، ولا أدري كيف ذكر المضمضة والاستنشاق، وقال الأذنان من الرأس. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبد الرحيم ابن سليمان عن سعيد عن قتادة عن سعيد بن المسيب والحسن قال الأذنان من الرأس. قال حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الرحيم ابن سليمان عن أشعث عن الحسن عن أبي موسى قال الأذنان من الرأس. قال حدثنا القعنبي عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يأخذ الماء بأصبعيه لأذنيه. قال الأثرم وسمعت أبا عبد الله يسأل الأذنان من الرأس؟ قال نعم.
قال نعم نعم. فدل هذا على أن هذا الحديث وإن كان فيه ضعف إلى أن بعض أهل العلم يعني قواه بمثل هذا، فالشاهد أن الأذنين من الرأس، أن الأذنين من الرأس، وبالتالي يمسح الأذنين بماء بالماء الذي مسح به رأسه ولا يأخذ ماء جديدا، فهي مسحة واحدة للرأس مع الأذنين. نعم.
باب في المسح على العمامة. قال حدثنا أبو جعفر النفيلي قال حدثنا زهير قال حدثنا حميد الطويل عن أبي رجاء.
طيب إذا كنت لابسا عمامة فكيف المسح؟ نعم.
عن أبي رجاء عن أبي إدريس أنه كان جالسا بدمشق في يوم بارد فتوضأ فأراد أن يخلع خفيه للوضوء، فمر به بلال مؤذن رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا بلال كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ؟ قال كان يمسح على الخفين والخمار. قال الحمد لله.
مراد الخمار يعني غطاء رأسه، يسمى خمار لأنه يغطي من التغطية. نعم.
قال الحمد لله وترك خفيه فلم يخلعهما. قال حدثنا عفان قال حدثنا داود بن أبي الفرات قال حدثنا محمد بن زيد عن أبي شريح عن أبي مسلم مولى زيد بن صوحان قال كنت مع سلمان فرأى رجلا قد أحدث وهو يريد أن ينزع خفيه للوضوء، فأمره سلمان أن يمسح على خفيه وعمامته ويمسح بناصيته. قال سلمان قد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على خفيه وعمامته. قال حدثنا أبو عبد الله أحمد بن حنبل قال حدثنا يحيى بن سعيد عن ثور عن راشد بن سعد عن ثوبان قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم سرية فأصابهم البرد، فلما قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم شكوا إليه ما أصابهم، فأمرهم أن يمسحوا على العصائب والتساخين يعني الخفاف.
ومن هنا كان المسح على الجوارب، فيمسح الإنسان على الجورب لأنه يحصل به تسخين المكان. نعم.
قال حدثنا الحكم
ورد هذا عن جماعة من الصحابة ولا يعرف لهم مخالف، المسح على الجوربين كالمسح على الخفين، ولكن هذا له شروط لعلها تأتي. نعم.
قال حدثنا الحكم بن موسى قال حدثنا هقل عن الأوزاعي قال حدثني يحيى عن جعفر بن عمرو عن عمرو بن أمية أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على العمامة والخفين. قال حدثني أبو جعفر النفيلي قال حدثنا عفير بن معدان أبو خالد الحمصي قال حدثنا سليم بن عامر عن أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مسح على الخفين والعمامة في غزوة تبوك. قال حدثنا عفان قال حدثنا أبو عوانة قال حدثنا عمران ابن مسلم عن سويد بن غفلة قال أرسلنا نباتة ابن عبد الله الجعفي إلى عمر أرسلنا نباتة ابن عبد الله الجعفي إلى عمر ابن الخطاب وكان أجرأنا عليه، فقلنا سله عنه.
يعني أنت رجعت حركتها ولا إيه؟ هما أرسله إلى عمر وكان أجرأنا عليه، يعني هو الذي يدخل عليه ويسأل. بأرسلنا
نباتة
أرسلنا نباتة ابن عبد الله الجعفي إلى عمر بن الخطاب وكان أجرأنا عليه، فقلنا سله عن الوضوء
والمسح على الخفين في السفر، فأخبر أنه قال للمقيم.
الصحيح أن هنا الوضوء بالضم. نعم.
أنه قال للمقيم في أهله إذا لبس خفيه غدوة طاهرا لم ينزعهما من شيء
مسح ما لم ينزعهما من شيء.
ما لم ينزعهما من شيء مسح عليهما يوما إلى الليل. وللمسافر ثلاث ولياليهن، وإن شاء مسح عن رأسه وإن شاء مسح يده على
قلنسيته
وعمامته. قال حدثنا عفان قال حدثنا ثابت بن زيد قال حدثنا عاصم بن الأحول.
طبعا القلنسية ليست مثل ما عندنا الآن، هذه سهلة ويبدو منها الشعر وكذا، لكن لعلها على هيئة العمامة أيضا، يعني طاقية كبيرة مثل عمامة يشق نزعها. نعم.
قال حدثنا عفان قال حدثنا ثابت بن زيد قال حدثنا عاصم الأحول قال أمنا أنس بن مالك وراحلته بينه وبين القبلة فبال ثم توضأ ومسح على عمامته وخفيه. قال الأثرم وسمعت أبا عبد الله يسأل عن المسح على العمامة أتذهب إليه؟ قال نعم. قال الأثرم قلت لأبي عبد الله إذا مسح على العمامة ثم خلعها أعاد وضوءه؟ قال نعم. فأي شيء؟
إذا مسح على العمامة ثم خلعها أعاد وضوءه، يعيد الوضوء. قال نعم. فأي شيء؟ فهذه الأحاديث كلها دلت على مشروعية مسح الخفين وعلى العمامة وعلى العمامة. أما مسألة بقى إعادة الوضوء، لو حتى خلع نعليه، لو خلع نعليه في مدة المسح هل ينتقد المسح بهذا أم لا؟ ومثل العمامة، فلو خلع نعليه وهو على طهارته في مدة المسح، فمن العلماء من قال ينتقد المسح بهذا لأنه خلع، ومنهم من قال لا ينتقد، إنما ينتقد المسح بناقض من نواقض الوضوء وبانتهاء مدة المسح. وهذا القول هو الذي رجحه الشيخ الإسلام وهو الصحيح إن شاء الله، هو أن الإنسان إذا خلع ولبس فإنه لا تنتقد طهارته. نعم.
باب في من نسي المضمضة والاستنشاق في وضوئه. قال حدثنا الفضل بن دكين قال حدثنا سفيان عن أبي هاشم عن عاصم بن لقيط بن صبرة عن أبيه قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقال أسبغ الوضوء وخلل الأصابع وإذا استنشقت فبالغ إلا أن تكون صائما. قال حدثنا معاوية بن عمرو قال حدثنا زائدة عن منصور عن هلال بن عن سلمة بن قيس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا توضأت فانصر وإذا استجمرت فأوتر. قال حدثنا عفان قال حدثنا حماد بن سلمة قال أخبرنا علي بن زيد عن سلمة بن محمد بن عمار بن ياسر عن عمار بن ياسر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من الفطرة أو الفطرة المضمضة والاستنشاق. قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا حماد عن ليث عن مجاهد قال المضمضة والاستنشاق نصف الوضوء. قال حدثنا موسى قال حدثنا حماد عن قيس بن سعد عن عطاء بن أبي رباح قال من نسي المضمضة والاستنشاق قال يعيد. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عباد بن العوام عن عمرو بن عمرو عن حماد عن إبراهيم قال يعيد الرجل الوضوء من نسيان المضمضة والاستنشاق. قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا جرير عن مغيرة أنه قال في رجل نسي المضمضة والاستنشاق أحب أن يقطع الصلاة ويعيد. قال حدثنا موسى قال حدثنا أبان عن قتادة أن أبا موسى كان يقول عليكم بالاستنشاق فإن الشيطان يدخل مدخل الدم. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا غندر عن شعبة عن أبي بشر قال سمعت عمر العنبرية أنه أبصر عبيد الله بن عبد الله بن عتبة توضأ فلما ولى الغلام بالكوز قال نسيت أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم فدعا بماء فاستنشق مرتين. قال حدثنا المنجاب بن الحارث قال أخبرنا ابن أبي زائدة عن أبيه عن أبي إسحاق عن أبي حية الوادعي عن علي قال
فيما يبدو أنها محبة.
نعم
فيما يبدو
أبي حية الوادعي
أبو حبة المنصور المشهور يروي عن علي ينظر يعني.
نعم
أبو حية أم أبو حبة ومشهور أنه هو أبو حبة يروي عن علي
بالباء يعني
فيما يبدو
عن أبي حية مدعي عن علي. شوف كده الراوي فين ماشي.
عن علي قال إذا توضأت فأعبك أنفك ثم انصر فأذهب ما كان في المنخرين من خبث. قال الأثرم: وسمعت أبا عبد الله يسأل عن رجل نسي المضمضة والاستنشاق في وضوئه قال يعيد الصلاة. قال الأثرم: وكذلك سمعت أبا عبيد يقول: قلت لأبي عبد الله يعيدهما أم يعيد الوضوء كله؟ قال: لا، بل يعيدهما ولا يعيد الوضوء، لأنهما ليس مما سمي في القرآن. قلت لأبي عبد الله: فنسي المضمضة وحدها؟ فقال: الاستنشاق عندي أوكد.
نعم، والصحيح أنه أن هذه المسألة وهي من نسي المضمضة والاستنشاق هذه مبنية على ماذا؟ هل المضمضة والاستنشاق واجبتان أم سنتان؟ اختلف العلماء في هذا، فمن العلماء من أوجب المضمضة والاستنشاق في الوضوء والغسل، ومنهم من لم يوجبهما في الوضوء ولا في الغسل، ومنهم من أوجب المضمضة والاستنشاق في الغسل دون الوضوء. والصحيح أنه يجب المضمضة والاستنشاق في الغسل وفي الوضوء، لأنهما من الوجه، من الوجه. قال الله سبحانه وتعالى: فاغسلوا وجوهكم. ومن رأى أنهما ليس من وجه قال بأن الفروض إنما ذكرت في القرآن، والقرآن ليس فيه إلا غسل الوجه واليدين ومسح الرأس وغسل الرجلين، وليس فيهما مضمضة ولا استنشاق. والراجح هو من ذهب إلى وجوبهما، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ واغتسل ولم يؤثر عنه أنه ترك المضمضة والاستنشاق، وعليه فمن تركهما لزمه إعادة الوضوء. لأن لو كنا حتى إذا تذكر بعض الوضوء ممكن يتمضمض واستنشق، هنقول هنا يكون خالف الترتيب، لأنه لابد من الترتيب، وعليه فيعود يتمضمض ويستنشق وكذا ويغسل وجهه، ثم يعود فيغسل يديه وهكذا، يعني يأتي بالوضوء مرة ثانية، ولو تذكر هذا بعد الصلاة فكذلك أيضا يتوضأ وضوءه للصلاة. نعم.
باب في المضمضة والاستنشاق بغرفة واحدة. قال حدثنا معاوية بن عمرو قال حدثنا زائدة قال حدثنا خالد بن علقمة الهمداني قال حدثنا عبد خير قال: دخل علي الرحبة ثم قال لغلام له: ائتني بطهور. فأتاه الغلام بإناء فيه ماء وطست. قال عبد خير: ونحن جلوس ننظر إليه، فذكر أنه أدخل يده اليمنى في الإناء فملأ فمه فمضمض واستنشق ونثر بيده اليسرى، ففعل هكذا ثلاث مرات، ثم قال: هكذا طهور نبي الله صلى الله عليه وسلم، فمن أحب أن ينظر إلى طهور نبي الله فهذا طهوره. قال حدثنا أحمد بن عبد الله بن يونس قال حدثنا شريك عن خالد بن علقمة عن عبد خير أن عليا تمضمض واستنشق من كف واحد. قال حدثنا عفان قال حدثنا مهدي بن ميمون قال: رأيت الحسن وابن سيرين يأخذان غرفة فيستنشقان ويتمضمضان منهما. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة
منها يعني من الغرفة
منها. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عباد بن العوام عن جميل بن زيد قال: رأيت ابن عمر يتمضمض ويستنشق من كف واحد. قال الأثرم: قلت لأبي عبد الله: يتمضمض الرجل ويستنشق من غرفة واحدة؟ قال: نعم. فعاودته قال: نعم، لحديث النبي صلى الله عليه وسلم، وذكر حديث عبد الله بن زيد من حديث خالد الواسطي. قلت:
نعم، فهذا ورد في حديث عبد الله بن زيد وهو في الصحيحين أن النبي جمع بين المضمضة والاستنشاق بكف واحد. نعم.
قلت: وفي حديث علي شريك يقوله؟ قال: زائدة جوده. قال: وسمعت أبا عبد الله مرة أخرى يسأل: أيما أعجب إليك، المضمضة والاستنشاق بغرفة واحدة أم كل منهما على حدة؟ فقال: بغرفة واحدة.
نعم، فدل هذا على أن هذه السنة، أنه يجمع بين المضمضة والاستنشاق بكف واحدة، يفعل هذا ثلاثا، ولا يأخذ ثلاثة للمضمضة وثلاثة للاستنشاق، فهذه ستة، إنما يجعل المضمضة والاستنشاق من كف واحدة يفعل هذا ثلاثة. نعم.
باب تحريك الخاتم في الوضوء. قال حدثنا عبد الله بن عمر ابن محمد بن أبان قال حدثنا طلحة بن سنان عن نافع عن ابن عمر أنه كان إذا توضأ أزال خاتمه. قال حدثنا أبو زكريا السيلحيني قال حدثنا ابن لهيعة عن عبد الله بن هبيرة عن أبي تميم الجيشاني قال رأيت عبد الله بن عمرو بن العاص إذا توضأ نزع حلقة كانت في يده فإذا فرغ لبثها. قال عبد الله بن هبيرة أنا وأبو تميم نفعل ذلك. قال حدثنا الفضل قال حدثنا مسعر قال سمعت حمادا يقول أزل الخاتم. قال أبو نعيم يعني إذا توضأ. قال حدثني ابن الطباع قال حدثني رفاعة بن إياس ابن نذير عن عمارة بن القعقاع عن ابن شبرمة قال كان إبراهيم إذا توضأ حرك خاتمه حتى يصيبه الماء. قال لا أثرم سمعت أبا عبد الله يسأل عن تحريك الخاتم في الوضوء فقال إذا كان واسعا يدخله الماء أجزأه وإن كان ضيقا لا يدخله الماء حركه.
نعم. أما بالنسبة للخاتم فإنه على فيه التفصيل إن كان الخاتم هذا محبوكا على اليد بحيث لا يصل الماء بنفسه إلى ما تحته فإنه لا بد من تحريكه حتى يصل الماء لأن استيعاب اليد هنا واجب في الوضوء وواجب في الغسل. أما إذا كان واسعا فيصل الماء من غير تحريك ولا كذا فهذا لا يلزم. فإذا لابد من تحريك الخاتم إذا كان الماء لا يصل إلا بهذا التحريك لابد منه مثل التخليل أيضا. فإذا كان الماء لا يصل إلى مثلا أصابع الرجلين ما بين أصابع الرجلين إلا بالتخليل وجب ذلك يبقى يجب ذلك وإلا يكون سنة. نعم.
باب في الرجل يتوضأ فيخضخض رجليه في الماء. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا هشيم عن أبي حرة عن الحسن قال إذا خضخض رجليه في الماء فقد أجزأه في الوضوء. قال لأثرم وسمعت أبا عبد الله يسأل عن رجل
يعني مو بلازم يدلك يعني لو كان بيتوضأ مثلا على ترعة أو شيء ثم لما جاء عند رجلين أدخل رجليه في الترعة وفي هذا الماء لا بأس يجزئه ذلك. التدليك ليس واجبا تدليك سنة لكن سيلان الماء على العضو امرار الماء على العضو هذا يلزم لا بد منه. نعم.
قال الأثرم وسمعت أبا عبد الله يسأل عن رجل خلل أصابع رجليه حين توضأ ثم صب على سائر قدميه. قال أما الحديث فإنما جاء غسل رجليه مع أن غير واحد قد أجاز أن يخضخض قدميه.
نعم وهذا الصحيح.
أبواب المياه. باب ما ينجس الماء وما لا ينجسه. قال حدثنا يوسف بن كامل قال حدثنا عبد العزيز بن مسلم قال حدثنا مطرف بن طريف عن خالد بن أبي نوف عن صليط عن عبد الرحمن بن أبي سعيد عن أبيه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ من بئر بضاعة فقلت يا رسول الله هذه تلقى فيها النتن. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الماء لا ينجس. قال حدثنا محمد بن المنهال قال حدثنا يزيد بن زريع عن محمد بن إسحاق عن محمد بن جعفر بن الزبير عن عبيد الله بن عبد الله بن عمر عن أبيه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يسأل عن الماء يكون بالفلاة تنوبه الدواب والسباع. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان الماء قدر قلتين لم يحمل الخبث.
أما حديث الأول الماء لا ينجس هذا حديث عام وجاء في رواية إلا ما غلب على لونه وطعمه وريحه. وخذ هذا الحديث أصلا في هذا الباب كل باب تجد له أصلا فخذ هذا الحديث أصلا في باب المياه لأن ما أطور لا ينجس شيء إلا ما غلب على لونه وطعمه وريحه. فإن العلماء متفقون على العمل بهذه وإن كان بعض العلم تكلم فيها بالضعف من جهة الإسناد لكن العمل عند أهل العلم عليها إلا ما غلب على لونه وطعمه وريحه سواء بلغ قلتين أو لم يبلغ زاد على ذلك أو لم يزد فهذا هو الحديث الذي ينبغي أن يكون مرجعنا في هذا الباب. أما حديث القلتان فتكلم العلماء فيما بكلام كثير و حتى على التسليم لصحته فإنه بمنطوقه يدل على أن الماء إذا بلغ القلتين لم يحمل الخبث إذا بلغ القلتين وأقل من ذلك إذا كان أقل من قلتين فإنه يحمل
الخبث. أما إذا بلغ القلتين يحمل خبث إذا كان جريا وكذا ما في مشكلة ما لم يتغير، وأما إذا كان أقل يحمل خبث ولو لم يتغير. طيب إذا كان أقل من القلتين يحمل خبث، هذا مفهوم ولا منطوق؟ مفهوم. وإلى منطوق الحديث فقط في إذا بلغ القلتين، إذا كان ماء قدر القلتين لم يحمل الخبث، أما دون القلتين يحمل خبث أو لا يحمل، بالمفهوم أنه إن كان أقل من القلتين حمل الخبث. وهذا المفهوم يعارضه منطوق إن الماء طهور لا ينجسه شيء، فيقدم المنطوق على المفهوم، وبالتالي الماء إذا بلغ القلتين أو لم يبلغ القلتين فإنه لا ينجس إلا بالتغير. يبقى العلة عندنا هي التغير، تغير لونه أو طعمه أو ريحه بالنجاسة. نعم.
سمعت أبا عبد الله يسأل عن البئر تقع فيها السنور وما أشباهه، فقال إذا كان الماء كثيرا ولم يتغير فلا ينجس. قيل له ولا ينزح منها شيء؟ قال لا،
طالما ما تغير. نعم.
فذكر لأبي عبد الله عن عبد الله بن داود أنه قال لو أن إنسانا أصاب سنورا قد تفسخ في بئر وقد كان توضأ منها لقلت له أعد صلاة ثلاثة أيام، فضحك أبو عبد الله كالمتعجب وقال من أين؟ قال ثلاثة أيام. قيل له تقول إن السنور لا تتفسخ في أقل من ثلاثة أيام؟ قال فلعلها تفسخت قبل ذلك. ثم قال إنما يكون القياس على أصل
يشبه
أصل وعليه
أصل منضبط، يعني ما يختلف،
وعليه هذا من أين جاء به. ثم قال أبو عبد الله وأيضا يقول لو أخرجها من ساعتها ينجس الماء كالمنكر لذلك. قال وسمعت أبا عبد الله يقول إذا كان الماء قلتين لم ينجسه شيء حتى يتغير طعما أو ريحا إلا من البول والغائط. وسمعت أبا عبد الله يسأل كم القلتين؟ فقال قالوا قربتين.
يعني كم القلتين بقى على حكاية الحديث إذا كان الماء قدر قلتين فكم القلتين، وإلى من جاء النحوي فكم كم القلتان. نعم.
وسمعت
وهذا الصحيح كم القلتان، قال قالوا قربتين.
وسمعت أبا عبد الله يسأل عن تفسير القلتين فقال القلة قربتان، هكذا فسر ابن جريج في كلامه. قال حدثنا إبراهيم بن حمزة وعلي بن بحر المعنى واحد، قال حدثنا حاتم بن إسماعيل قال حدثنا محمد بن أبي يحيى عن أمه قالت دخلنا على سهل بن سعد الساعدي في نسوة فقال لو أني أسقيكم من بضاعة لكرهتم ذلك، وقد والله سقيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدي منها. قال حدثنا عفان قال حدثنا يعقوب بن إسحاق قال حدثنا يونس قال كان الحسن يقول في ركي الماء إذا كان إلى جنبها ركي البول، قال كان يقول لم يتغير لونه أو ريحه فلا بأس أن يتوضأ منها.
يقول في حاشية الركي البئر المحفورة التي لم تطهر، فيقول ما لم يتغير هذا، ما لم يتغير لونه وطعمه وريحه فلا شيء. نعم.
قال حدثنا القعنبي قال حدثنا داود بن أبي الفرات عن محمد بن زيد عن سعيد بن جبير قال الماء الراكد لا ينجسه شيء إذا كان قدر ثلاث قلال. قال محمد القلة مثل الجرة التي يستقى فيها.
وكل هذه ضعيفة، كل هذه التقديرات هذه ضعيفة. نعم.
قال حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا الربيع بن أبي المينا ثقة قال سأل رجل الحسن وأنا شاهد إنا نكون بالهند وهي فلاة صحراء فيه مكان يقال له التلاج وهو مجمع الماء، فقال الحسن كم عرضه؟ قال واسع يغسل فيه الثياب وفي نواحيه الخيف يغتسل فيه الجنب والحائض. قال اغتسل منه واشرب فإن الماء لا ينجسه شيء. قال حدثنا عفان قال حدثنا محمد بن عثمان قال سمعت الطيب ابن منصور اليحمدي قال صحبت جابر بن زيد إلى مكة فمر بعين كثيرة الجعلان والخنافس فقال هكذا، وقال عفان بيده اليمنى كأنه ينحي تلك. قال فتوضأ وشرب منه. قال فقلت يا أبا الشعثاء لولا أني رأيتك شربت من هذا الماء وتوضأت منه لطابت نفسي أن أشرب منه ولا توضأ. فقال يا بني إن الماء يطهر كل شيء ولا ينجسه شيء،
يعني إلى ما غلب على لونه أو طعمه أو ريحه، هذا هو الصحيح. فكما قلت لك الضابط في هذا الباب في باب المياه أن الماء طهور ما لم ينجسه شيء، الماء طهور ما لم ينجسه شيء، والماء طهور لا ينجسه شيء ما لم تغلب النجاسة على ماذا؟ على طعمه أو لونه أو ريحه. وأما حديث القلتان فكما قلت لك بأن مفهوم هذا الحديث لأن الماء إذا كان أقل من القلتين حمل الخبث، هذا يعارضه منطوق إن الماء طهور لا ينجسه شيء، والمنطوق يقدم على المفهوم عند التعارض. نعم.
باب في الوضوء من الماء الراكد. قال الأثرم سمعت أبا عبد الله يسأل عن الوضوء في الماء الراكد فقال يتوضأ منه ولا يتوضأ فيه. قال وسمعت أبا عبد الله يسأل عن البئر ماؤها دائم فقال ربما كان له ماؤه، ثم قال وإن كانت له ماؤه فهو واقف لا يجري، ليس هو بمنزلة الجاري. وسمعت أبا عبد الله يسأل عن الغدير يجتمع فيه الماء فيجيء الرجل فيتوضأ منه فيرى فيه العذرة في نواحيه فجعل يظهر كراهية العذرة. قال حدثنا سعيد بن عفير قال حدثني ابن لهيعة عن خالد بن يزيد عن ربيعة ابن أبي عبد الرحمن أنه كان يقول ما سقط في البئر مما لا يؤكل لحمه إلا بذكاة فغير طعمه ورائحته فلا يصلح الشرب منه حتى ينذف. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا هشيم عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه أنه سئل عن الرجل الجنب ينتهي إلى الغدير قال يغتسل في ناحية منه. وسمعت أبا عبد الله يسأل عن المصانع التي بطريق مكة فقال ليس تنجس تلك عندي شيء. قلت له ولا بول ولا شيء. قال ولا بول ولا شيء إذا كثر الماء حتى يكون مثل تلك المصانع،
يعني إذا كثر فإنه لا يحمل الخبث. يقول في حاشية قال ابن قدامة ويعني بالمصانع البرك التي صنعت موردا للحاج يشربون منها يجتمع فيها ماء كثير يكفيهم ويفضل عنهم فتلك لا تنجس بشيء من الجسات ما لم تتغير، لا نعلم أحدا خالف بهذا. المهم كما قلنا المضار على التغيير. نعم.
باب ماء الحمام. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا جرير بن عبد الحميد عن منصور.
الحمام هو مكان المغتسل وليس الحمام على دورة المياه اللي هو ايه؟ في ايه؟ ولا بول ولا شيء اذا كثر الماء. لو نون يبقى مفهوم باب ماء الحمام او باب ماء الحمام، اذا نون ضم اذا ما نون يبقى اضاف يقال باب ماء الحمام. باب ماء الحمام. نعم.
عن منصور قال قلت لإبراهيم أغتسل من ماء الحمام قال إذا أخذ جحره أجزأك.
إذا أخذ إيه؟
جحري أم جحره.
قلت لإبراهيم أغتسل من ماء الحمام قال إذا أخذ جحره أجزأك. نعم.
قال حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا محمد يعني بن دينار قال حدثنا أبو رجاء قال سمعت الحسن يقول ماء الحمام نجس. باب في الرجل والمرأة يغتسلان بماء واحد. قال حدثنا مسدد قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا سليمان السيمي عن
باب الحمام اللي هو المغتسل هذا ده كان يغتسل منه الناس فلا ينجس أيضا لأن من فصل عن بدن المسلم هذا طاهر، لأن المؤمن لا ينجس إلا إذا قصد هنا معنى آخر. نعم.
قال حدثنا سليمان التيمي عن أبي حاجب عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يتطهر الرجل بفضل طهور المرأة. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثني أبو داود صاحب الطيالسة قال حدثنا شعبة عن عاصم الأحول عن أبي حاجب عن الحكم بن عمرو الغفاري وهو الأقرع أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يتوضأ الرجل بفضل وضوء المرأة. قال حدثنا أيوب بن سليمان الأزدي قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا عاصم قال سمعت عبد الله بن سرجس يقول اغتسل جميعا هي هكذا وأنت هكذا. قال عبد الواحد في إشارته كان الإناء بينهما وإذا خلت به فلا تقربنه.
نعم يعني ينهون إذا كانت قد خلت به المرأة، قد خلت به المرأة، أما إذا لم تخلو به فلا مانع. وهذا الحديث فيه مقال، والصحيح أن المرأة خلت بالماء أو لم تخلو بالماء فإن الرجل يتوضأ من فضلها. نعم.
قال حدثنا القعنبي قال حدثنا ابن أبي الزناد عن أبيه عن أم سعد ابنة سعد بن الربيع امرأة زيد بن ثابت رضي الله عنه قالت كنت أغتسل وأنا وزيد من الجنابة من إناء واحد. قال الأثرم سمعت أبا عبد الله يسأل عن الوضوء من فضل المرأة فقال أما إذا خلت به فقد كرهه غير واحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وأما إذا كان جميعا فلا بأس به. واحتج بحديث عائشة رضي الله عنها كنت أغتسل وأنا والنبي صلى الله عليه وسلم من إناء واحد. قيل لأبي عبد الله فالمرأة تتوضأ بفضل الرجل، فقال أما الرجل فلا بأس به إنما كرهت المرأة.
ولا ندري ما المعنى الذي كره من كره من أهل العلم أن الرجل يتوضأ بفضل المرأة إذا خالت به، ما ندري ما العلة في هذا. والصحيح أن المرأة خالت بالماء أو لم تخلو فإنه يغتسل بفضل المرأة ويتوضأ به. نعم لا، لكن فيها رائحة أو لون، لو لون النجاسة لون النجاسة يبقى لا يجوز، لو لون النجاسة لون أو الطعم أو الرائحة.
نعم. قلت لأبي عبد الله مرة أخرى فضل وضوء المرأة، قال إذا خلت به فلا يتوضأ منه، إنما النبي صلى الله عليه وسلم رخص أن يتوضأ معا جميعا. وذكر حديث الحكم ابن عمرو وقال هو يرجع إلى أنه إذا خلت به إلى الكراهية. باب في الوضوء بفضل المرأة.
لكن إذا كان مثلا ماء جاري زي ماء البحور وفي ناس بتصرف فيها صرف صحي وكذا، ولكن ماء جاري وما في الرائحة ولون وكذا، هذا لا بأس من الوضوء والاغتسال من ذلك الماء. الترع الكبيرة الماء فيها جاري حتى لو صب فيها صرف صحي ومجاري وكذا، ولكن ما يجري ولم يتغير هذا الماء بلون في لونه أو طعمه أو ريحه بالنجاسة فلا بأس بهذا. إنما الكلام في ماذا؟ إلا ما غلب على لونه أو طعمه أو ريحه، هذا الذي حينئذ يجتنب الماء من أجله، عدا ذلك قل الماء أو كثر فتوضأ به وتطهر. نعم.
باب في الوضوء بفضل المرأة. قال حدثنا عفان قال حدثنا همام قال حدثنا قتادة قال كان الحسن وسعيد يكرهان أن يتوضأ من فضل طهور المرأة ولا يكرهان سؤر شرابها. قال حدثنا مسلم بن إبراهيم عن شعبة عن المهاجر
كان يشرب من مكان عائشة رضي الله عنها، وأما فضل المرأة مطلقا فإن النبي كان يغتسل وعائشة من إناء واحد، إنما الكلام فيما لو خلت به المرأة كما قلنا البعض كرهه ولا ندري علة الكراه. نعم.
قال حدثنا مسلم بن إبراهيم عن شعبة عن المهاجر أبي الحسن عن مولى لجوارية عن جوارية رضي الله عنها أنها رأته يشرب فضل وضوئها فنهته. قال حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا هشام عن يحيى عن أبي سلمة عن زينب بنت أم سلمة عن أم سلمة رضي الله عنها قال عن أم سلمة رضي الله عنها قالت
عن زينب بنت أم سلمة عن أم سلمة
قال أم قال
قالت قال الوراء
قال وكانت هي ورسول الله صلى الله عليه وسلم يغتسلان من الإناء الواحد من الجنابة. قال حدثنا أبو حذيفة قال حدثنا إبراهيم بن نافع عن ابن أبي نجيح عن مجاهد عن أم هانئ قالت اغتسل النبي صلى الله عليه وسلم وميمونة من إناء واحد في جفنة.
نعم.
باب لا يدخل يده الإناء حتى يغسلها. قال حدثنا عبيد الله بن معاذ قال حدثنا أبي قال حدثنا الأشعث قال وكان الحسن يقول من استيقظ من نومه فغمس يده في إنائه قبل أن يغسلها ثلاثا إهراق ذلك الماء، فإن توضأ به أو اغتسل فهو كمن لم يتوضأ، يعيد الوضوء والصلاة إن كان صلى، وإن تناول من
الحب
فأصاب طرف أصابعه
في الحشية بضم الحاء عن الجرة الضخمة. نعم.
فأصاب طرف أصابعه الماء أو حمل إناء فأصاب الماء وأصابعه فلا بأس بذلك الماء أن يتوضأ به ويشرب. قال حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا عائد عن هشام قال
لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن وضع اليد في الإناء حتى يغسلها ثلاثة إذا قام من النوم. نعم.
كان عروة ينهى أن يدخل يده إذا استيقظ من نوم الليل حتى يغسلها ثلاثة. قال لأسرم وسمعت أبا عبد الله يسأل عن الرجل يستيقظ من نومه فيغمس يده في الإناء قبل أن يغسلها فقال أما بالنهار فليس به عندي بأس أن يدخل يده قبل أن يغسلها وأما إذا قام من النوم بالليل فلا يدخل يده في الإناء قبل أن يغسلها لأنه قال لا يدري أين باتت يده فالمبيت إنما هو بالليل. قلت لأبي عبد الله وهو بالنهار أيضا لا يدري أين كانت يده فقال نعم ولكن الحديث في المبيت بالليل فأما بالنهار فلا بأس به. قيل لأبي عبد الله فما يصنع بذلك الماء فقال إن صب الماء أو أبدله فهو أسهل. قيل لأبي عبد الله فلو ابتليت أنت بهذا فغمست يدك في الإناء وقد قمت من نوم الليل قبل أن تغسلها كيف كنت تصنع؟ قال كنت أصب ذلك الماء.
يعني ماذا تصنع أنت؟ نعم. فقال كنت أصب ذلك الماء. نعم.
قال حدثنا العباس بن عبد العظيم قال حدثنا روش قال أخبرنا أشعث عن الحسن أنه كان لا يرى في نوم النهار غسل يد.
نعم. فاختلف العلماء هل هذا النهي يقتضي أنه لو غمس يده يكون الماء قد تنجس أو يقتضي الكراهة فقط؟ على القولين والأشبه أن هذا يقتضي الكراهة فقط أن هذا يقتضي الكراهة فقط لأن الماء طهور لا ينجسه شيء إلا ما غلب على لونه أو طعمه أو ريحه وإنما هذا أمر تعبدي. نعم. النوم إيه ما نقول هذا يعني إذا كان من النوم أما بالنهار لا الصحيح أنه يكون معلقا من نوم الليل أما الغفوة أما الشيء القليل من النوم الذي يكون بالنهار لا يترتب عليه هذه الأحكام. نعم.
باب ما يجزئ من الماء في الوضوء والغسل. قال حدثنا مسلم بن إبراهيم وعفان
لكن لو كان النوم بالنهار مثل حالنا الآن صرنا ننام بالنهار نومه بالنهار الآن فلا يبعد أن يكون الحكم واحدا لأن أصل الليل والنهار كليل أو نهار لا تأثير له في الحكم لكن المراد النوم الذي يده معه شعور طويلا بحيث الإنسان كما قال النبي فإنه لا يدري أين باتت يده هذا نظر للنوم الطويل فلو حصل هذا بالنهار يكون نفس المسألة. نعم.
قال حدثنا مسلم بن إبراهيم وعفان قال حدثنا أبان قال حدثنا قتادة عن صفية بنت شيبة عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ بالمد ويغتسل بالصاع. قال حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا وهيب عن أبي ريحانة عن سفينة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ بالمد ويغتسل بالصاع.
المد يعني بالوزن الآن الموجود أمامنا المد حوالي مثلا 3-4 لتر يعني لو زجاجة 3-4 لتر هذا تساوي المد والصاع حوالي 3 أرطال. نعم.
قال حدثنا يحيى بن جعفر قال حدثنا علي بن عاصم قال حدثنا عبد الله بن مطر أبو ريحانة قال حدثني سفينة مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يوضيه المد ويغسله الصاع من الجنابة. قال حدثنا مسدد قال حدثنا محمد بن فضيل قال حدثنا حسين عن سالم بن أبي الجعد عن جابر بن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يجزئ من الغسل الصاع ومن الوضوء المد. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا محمد ابن فضيل قال حدثنا يزيد بن أبي زياد عن سالم بن أبي الجعد عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يجزئ من الوضوء المد ومن الغسل من الجنابة الصاع. قال فقال رجل ما يكفينا الصاع. قال فغضب حتى تربد وجهه ثم قال قد كفى من هو خير منك وأكثر شعرا.
نعم. يعني ينقل لك هذا عن رسول الله ما ينبغي أن تقول ما يكفينا الصاع. فغضب وكان الصحابة يغضبون مثل هذه المسالك فغضب وقال حتى تربد وجهه تغير وقال قد كفى من هو خير منك وأكثر شعرا. يعني عالج نفسك أنت ما يكفيك أنت ويكفي الرسول. نعم.
قال حدثنا القعنبي قال حدثنا سليمان يعني ابن بلال عن عبد الرحمن بن عطاء أنه سمع سعيد بن المسيب ورجلا من أهل العراق يسأله عما يكفي الإنسان من غسل الجنابة، فقال سعيد إن لي تورا يسع مدين من ماء أو نحو ذلك فأغتسل به فيكفيني ويفضل منه فضل. فقال الرجل فوالله إني لا أستنثر وأتمضمض بمدين من ماء. فقال له سعيد فما تأمرني إن كان الشيطان يلعب بك.
إني لا أستنثر وأتمضمض بمدين من ماء، ده فقد الاستنثار والإيه والمضمضة. فقال أبو سعيد فما تأمرني إن كان الشيطان يلعب بك، ما أنت موسوس.
فقال له الرجل فإن لم يكفني فإني رجل كما ترى عظيم. فقال له سعيد ثلاثة أنباب. فقال إن ثلاثة أنباب قليل. فقال له سعيد فصاع. وقال سعيد إن لي ركوة أو قدحا ما يسع إلا نصف المد ماء أو نحوه، ثم أبول ثم أتوضأ منه وأفضل منه فضلا. قال عبد الرحمن فذكرت هذا الحديث الذي سمعت من سعيد بن المسيب لسليمان بن يسار، فقال سليمان بن يسار وأنا يكفيني مثل ذلك. قال عبد الرحمن فذكرت ذلك لأبي عبيدة ابن عمار بن ياسر، فقال أبو عبيدة وهكذا سمعنا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا أبو حذيفة قال حدثنا عكرمة يعني ابن عمار قال مررت أنا والقاسم بمنى على قوم، فقال القاسم اسقوا أبا عبد الرحمن، فسقوه ثم دعا بوضوء فأتي بقدر
بقدر نصف
مد وزيادة قليل فتوضأ. قال الأثرم قلت لأبي عبد الله يجزئ في الوضوء مد؟ قال كذا جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، فقال إذا أحسن أن يتوضأ به فهو يجزيه. قلت له فإن الناس في الأسفار ربما ضاق عليهم الماء فيتوضأ الرجل بأقل من مد فيجزيه. فقال إذا أحسن أن يتوضأ به فهو يجزيه. قال أبو عبد الله لا يمسح مسحا إنما هو الغسل.
نعم يعني أنت لما أقل تمسح مسح العضو هذا لا يجزي، لا بد من الغسل والسيلان. نعم.
قال أبو عبد الله لا يمسح مسحا إنما هو الغسل. قال الله عز وجل فاغسلوا وجوهكم وأيديكم، فإنما هو الغسل ليس هو المسح، فإذا أمكنه أن يغسل به غسلا فإن مدا أو أقل أجزاءه.
بعض الناس في الحرم مع شدة الزحام وقلة المياه فقد يأتي بكأس الأبيض هذا، كوب الأبيض هذا، ويتوضأ به لكن يتوضأ ماذا؟ وضوء مسح، يمسح. وبعضهم في مسجد الخيف في ميناء يشق عليه أنه يذهب إلى دورات المياه خارج المسجد ويعود وكذا، فيكون معه ماء قليل جدا فيمسح على أعضائه وهو جالس على السجادة كذا، يمسح مسحا ويظن أنه طالما أنه أوصل الماء إلى هذه الأعضاء فإن ذلك يجزئ، وهذا لا يجزئ باتفاق. حجة أحمد هنا ماذا قال؟ قال تعالى فاغسلوا وجوهكم وأيديكم، ولم يقل امسحوا، فدل هذا على أن الفرض هو الغسل. نعم.
باب المنديل بعد الوضوء والغسل. قال حدثنا عمر قال حدثنا علي بن سهل بن المغيرة قال حدثنا وضح بن حسان الأنباري قال حدثنا بكر بن خنيس عن محمد بن سعيد بن عبادة بن نسين عن عبد الرحمن بن غنم عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ ثم أخذ طرف ردائه فتمسح به. قال حدثنا داود بن شبيب قال حدثنا حبيب قال حدثنا عمرو قال سئل جابر عن رجل توضأ للصلاة أيصلح له أن يمسح وجهه ويديه بثوب؟ قال نعم. فقال نعم. قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا حماد قال حدثنا عبيد الله بن أبي بكر قال رأيت أنس بن مالك يمسح وجهه بالمنديل بعد الوضوء. قال حدثنا معاوية بن عامر قال حدثنا زائدة عن إسماعيل عن حكيم بن جابر قال أرسل أبي مولاة لنا إلى الحسن بن علي فرأته يتوضأ ثم مسح وجهه. قال حدثنا الفضل بن دكين قال حدثنا مسعر عن ثابت بن عبيد قال رأيت بشير بن أبي مسعود يتمسح بالمنديل. قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا حماد قال زعم حميد أن الحسن كان يمسح وجهه بالمنديل بعد الوضوء، وكان حميد يفعله. قال حدثنا قبيصة قال حدثنا سفيان عن إبراهيم بن محمد عن إبراهيم بن محمد بن المنتشر عن أبيه عن مسروق أنه كانت له خرقة يتنشف بها بعد الوضوء. قال حدثنا الفضل بن كين قال حدثنا سفيان عن سالم الأسقف عن سعيد بن جبير أنه كان لا يرى بالمنديل بأسا. قال حدثنا قبيصة قال حدثنا سفيان عن الأعمش عن إبراهيم أنه كان لا يرى به بأسا يعني المنديل بعد الوضوء. قال حدثنا الفضل بن كين قال حدثنا أبو إسرائيل عن الحكم سمعه سئل عن المنديل فقال إن أرضنا أرض باردة فنحن نتمندل. قال حدثنا الفضل بن دكين قال حدثنا مسعر عن سويد مولى عمرو بن حريث عن عمرو بن حريث أنه أتى عليا وقد اغتسل فأخذ ثوبا فلبسه أو قال دخل فيه.
نعم المنديل مباح ولا بأس الإنسان أن يستعمل المنديل بعد الوضوء. وأما في حديث ميمونة أتيت النبي بالمنديل فلم يريده قال العلماء هذا لعله كان محمولا على محمل معين. هذه قضية عين إما لشيء بالمنديل أو شيء خاص برسول الله. بل قال العلماء مجيء ميمونة لرسول الله بالمنديل دليل على جواز استعمال لأنه لو لم يكن هذا من عادته صلى الله عليه وسلم لما أتت له بالمنديل. على كل الأمر على الإباحة نشفت بالمنديل أو تركت أعضاءك فالأمر على الإباحة. نعم
أبواب ما يتوضأ منه باب الوضوء من القيء. قال حدثنا الحكم بن موسى عن هقل عن الأوزعي عن عطاء قال إن قاء فليتوضأ. قال حدثنا أبو حذيفة قال حدثنا إبراهيم يعني ابن نافع عن ابن أبي نجيح عن مجاهد قال يقطع الصلاة القيء
يقطع الصلاة القيء.
قال حدثنا الفضل بن دكين قال حدثنا سفيان عن مغيرة عن إبراهيم قال إذا دسع فليتوضأ. قال الأثرم
يعني قاء. نعم
سألت أبا عبد الله عن الوضوء عن الوضوء من القيء فقال نعم يتوضأ. قلت على إيجاب الوضوء؟ قال نعم. واحتج بحديث ثوبان أنا صببت لرسول الله صلى الله عليه وسلم وضوءه. قلت له هو يثبت عندك؟ قال نعم. قلت له إنهم يضطربون في هذا الحديث. فقال حسين المعلم يجوده. قلت له هو يقول عن عبد الله بن عمرو الأوزاعي فقال عبد الله وعبد الرحمن واحد. قلت له يعيش بن الوليد معروف قال قد روي عنه. قلت له فأبوه قال أبوه معروف. سمع منه ابن عيينة قال حدثني الوليد بن هشام المعيصي وكان عامل عمر ابن عبد العزيز. قلت لأبي عبد الله فيكون قول ثوبان صدق أنا صببت لرسول الله صلى الله عليه وسلم وضوءه توكيدا لقول أبي الدرداء في الفطر من القيء فذهب إلى أنه توكيد للوضوء.
نعم وهي مسألة خلافية بين أهل العلم القيء هل ينقض وضوءه أم لا. والأحوط للإنسان أن يتوضأ وهو المستحب وقد مال إلى ذلك شيخ الإسلام فيما أظن أنه مال إلى الاستحباب في ذلك ولكن الوجوب يحتاج إلى دليل أقوى من هذا. نعم
باب الوضوء من الحجامة. قال حدثنا أبو بكر يعني ابن أبي شيبة قال حدثنا أبو قبيصة عن هشام بن عروة عن أبيه قال كان يحتجم فيغسل أثر المحاجم ثم يتوضأ وضوءه للصلاة فيصلي قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبد الأعلى وعبد الله بن إدريس عن هشام عن الحسن ومحمد أنهما كانا يقولان في الرجل يحتجم يتوضأ ويغسل أثر المحاجم. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو الأحوص عن أبي إسحاق عن إبراهيم قال كان علقمة والأسود لا يغسلان من الحجامة. قال الأثرم وسمعت أبا عبد الله يسأل عن المحتجم يصلي ولم يتوضأ أيعيد؟ فقال نعم. قيل له ويعيد من صلى خلفه؟ فقال إن كان ممن بهذا أنه لا وضوء فيه فلا يعيد وإن كان يعلم أن هذا لا يجوز فتعمد أن يصلي فإنهم يعيدون. وسمعت أبا عبد الله يسأل عن الغسل من الحجامة فقال لا يغتسل ثم قال ذاك حديث منكر يعني حديث مصعب بن شيبة. قلت له فكأنه أتي عندك من مصعب بن شيبة؟ قال نعم يروي أحاديث مناكير
وهو الاغتسال أما الوضوء فلا. نعم
قال حدثنا معاوية بن عمرو عن سفيان بن عيينة عن عطاء بن السائب أنه رأى عبد الله بن أبي أوفى يتنخم دما عبيطا وهو يصلي.
قال كثيرا. نعم
قال حدثنا داود ابن شبيب قال حدثنا حبيب قال حدثنا عمرو قال سئل جابر عن رجل صلى فانتخط في الصلاة فخرج منه شيء يعني من دم مع مخاطه، قال لا بأس بذلك فليتم صلاته. قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا حماد قال أخبرنا أيوب عن نافع عن ابن عمر أنه كان يسجد فيخرج يديه فيضعهما على الأرض وهما يقطران دما من شقاق كان في يديه. قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا حماد قال أخبرنا حميد عن بكر بن عبد الله المزني أن ابن عمر عصر بثرة في وجهه فخرج منها شيء من دم وقيح فمسحه بيده وصلى ولم يتوضأ. ورأى رجلا قد احتجم فخرج من محاجمه شيء من دم وهو يصلي، فأخذ ابن عمر حصاة فسلت الدم من قفاه ثم دفنها. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا شريك عن عمران ابن مسلم عن مجاهد عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه لم يكن يرى بالقطرة والقطرتين من الدم في الصلاة بأسا. قال حدثنا موسى قال حدثنا حماد قال أخبرنا حجاج عن ميمون بن مهران عن أبي هريرة أنه قال ما لم يغلبك الدم. قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا حماد قال أخبرنا يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب أنه كان يدخل أصابعه كلها في منخريه ثم يخرجها وهي متلطخة بالدم فيمسحها بشيء ثم يصلي ولا يتوضأ. قال حدثنا عفان قال حدثنا وهيب عن خالد الحذاء قال سألت أبا قلابة عن الرجل يكون به الشقاق فيخرج منه الدم فقال ليس في ذلك وضوء. قال حدثنا عقبة بن مكرم الضبي قال حدثنا يونس بن بكير قال حدثنا محمد بن إسحاق عن عبد الله بن عبد الرحمن بن معمر الأنصاري قال أدركت فقهاءنا يقولون ما أذهب الحك من الدم فلا يضر، ما أذهب الحك من الدم فلا يضر، وما أذهب الفتل مما يخرج من الأنف فلا يضر. قال الأثرم وسمعت أبا عبد الله يسأل عن الوضوء من الدم فقال إذا كان فاحشا، فقيل له ولا توقف فيه، قال لا،
يعني ان احمد توقف فيه، قال لا.
قيل له فاذا قطر او سال فقال ان كان كثيرا عنده. قال ابو عبد الله عدة من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم تكلموا فيه، ابو هريرة كان يدخل اصابعه في انفه، وابن عمر عصر بثرة، وابن ابي اوفى تنخم دما، وابن عباس قال اذا كان فاحشا، وجابر ادخل اصابعه في انفه. قيل له يا ابا عبد الله من روى حديث جابر؟ فقال عبيد الله بن حبيب عن ابي الزبير عن جابر حدثناه وكيع. قال حدثنا عبيد الله بن معاذ قال حدثنا ابي قال حدثنا عمران قال حدثنا ماحق بن حميد وهو ابو مجلد عن القيح يكون في الثوب او الخرقة فيعصب على الجرح، فقال لم اسمع الله ذكر القيح ولكن الدم. سمعت ابا عبد الله يسأل عن الصديد فقال الصديد كأنه عندي اذا لم يكن فاحشا ان يتوقاه. قال الاثرم ففرق ابو عبد الله بين الصديد والدم لهذا الاختلاف في الدم واخذ فيه بالاحتياط فقال يعجبني أن يتوقاه،
لأن الله ما ذكر القيح ولا الصديد ولا كذا. أما الدم فكان أحمد يفرق بين الفاحش وبين القليل. نعم.
قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة
الفاحش يقول في الوضوء، وفي القليل هذا نقل أثر عن سلف أنهم كانوا لا يتوضؤون. نعم.
قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا هشيم عن مغيرة عن إبراهيم أنه كان يقول ما خرج من الجرح من شيء فهو بمنزلة الدم وفيه الوضوء. قال حدثنا أبو بكر قال حدثنا هشيم عن يونس عن الحسن قال القيح والصديد ليس فيهما وضوء. قيل لأبي عبد الله مرة أخرى إلى أي شيء تذهب في الدم؟ فقال إذا كان فاحشا. قيل له في الثوب، فقال إذا خرج من الجرح. قيل له السائل، فقال إذا فحش. قيل له إذا سال، فقال أنا أذهب إلى الفاحش منه. قيل له فالقاطر، فقال أما حديث ابن عباس الذي أذهب إليه إذا كان فاحشا. قيل لأبي عبد الله فلما وقت في الفاحش؟ فقال ما وقت فيه وقت، قال ولكن على قدر ما تستفحشه في نفسك. عفوا قيل لأبي عبد الله فلما وقت في الفاحش؟ فقال ما وقت فيه، ما وقت فيه وقت. قال ولكن على قدر ما تستفحشه في نفسك. قيل لأبي عبد الله من كان يقول إذا كان فاحشا أعاده؟ فقال سمعته من أبي عبد الصمد العمي عبد العزيز بن عبد الصمد عن سليمان التيمي عن عمار عن ابن عباس في الدم يخرج من الجرح في باب حدثنا فيه بأحاديث.
نعم، يعني حاصل هذا الباب أن أحمد رحمه الله يرى أنه إذا كان الدم فاحشا توضأ، وإذا لم يكن فاحشا فإنه لم يتوضأ، لا يجب عليه وضوء في هذا، وهذا يقال أحوط، وإلا في المسألة خلافية بين أهل العلم ما لم يكن الدم دما مسفوحا، فإنها المسألة خلافية، ولكن هذا لعله الأقرب أنه إذا كان فاحشا فإنه يتوضأ، وإلا فلا يتوضأ، وقد حصل هذا لكثير من السلف. أما القيح والصديد فليس بدم، ولهذا لم يرد فيه شيء، فإذا كان الإنسان سيتوضأ من باب النظافة فلا بأس، أما كوجوب فلا يجب عليه وضوء من القيح والصديد. نعم.
باب ما يوجب الوضوء من النوم. قال حدثنا القعنبي عن مالك عن زيد بن أسلم أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال إذا نام أحدكم مضجعا فليتوضأ. قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا حماد قال أخبرنا سعيد الجريري عن خالد بن غلاق أن أبا هريرة رضي الله عنه قال إذا استحق أحدكم نوما فقد وجب عليه الوضوء. قال الأثرم سمعت أبا عبد الله يسأل عن تفسير قول أبي هريرة من استحق نوما فقد وجب عليه الوضوء، فقال هو أن يضجع. قال أبو عبد الله قال إسماعيل عن الجريري فسألنا عن استحقاق النوم فقال هو أن يضع جنبه. قال حدثنا عفان قال حدثنا أبان قال حدثنا هشام عن عروة عن نافع أن ابن عمر كان إذا نام وهو قاعد لم يتوضأ، وإذا وضع جنبه إلى الأرض فنام توضأ. حدثنا موسى ابن إسماعيل قال حدثنا حماد عن أيوب عن نافع عن ابن عمر كان إذا نام قاعدا لم يتوضأ، وإذا نام مضجعا توضأ. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبد الله بن إدريس عن يزيد بن أبي زياد عن مقسم عن ابن عباس رضي الله عنهما قال وجب الوضوء على كل نائم إلا من خفق برأسه خفقة أو خفقتين. قال حدثنا عفان قال حدثنا أبان قال حدثنا هشام بن عروة عن أبيه قال إذا استثقل نوما وهو قاعد توضأ. قال حدثنا عفان قال حدثنا أبان قال حدثنا قتابة عن الحسن وسعيد قال إذا استثقل نوما وإن كان قاعدا توضأ. قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا حماد عن هشام أن أباه قال إذا استثقل أحدكم نوما وهو يصلي فليتوضأ. قال الأثرم وسمعت أبا عبد الله يسأل عن رجل نام محتبيا أيتوضأ؟ قال نعم يتوضأ والمستند يتوضأ. قلت له فنام ساجدا؟ قال والساجد يتوضأ إذا أطال. قال أبو عبد الله وأنا أقول النائم قاعدا إذا أطال النوم توضأ، إلا أن القاعد والمتربع أهون من المحتبي والمستند. قال حدثنا عبيد الله بن معاذ قال حدثنا أبي قال حدثنا الأشعث عن محمد في الذي ينام قائما أو قاعدا قال هو أعلم بنفسه. قال حدثنا أبو عبيدة بن فياض قال حدثنا هشام بن أبي عبد الله الاستوائي عن قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ينتظرون العشاء الآخرة حتى تخفق رؤوسهم ثم يصلون ولا يتوضؤون. قال حدثنا أبو عبد الله عن يحيى بن سعيد قال حدثنا شعبة قال حدثني قتادة قال سمعت والله أنس بن مالك يقول كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ينامون ثم يصلون ولا يتوضؤون. قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا حماد قال أخبرنا ثابت البناني أن أنس بن مالك قال أقيمت صلاة العشاء فقام رجل فقال يا رسول الله إن لي حاجة، فقام يناديه حتى نام القوم أو بعض القوم ثم صلى بهم ولم يذكر وضوءا. قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا حماد عن أيوب وقيس عن عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخر صلاة العشاء ذات ليلة حتى نام القوم ثم استيقظوا ثم ناموا ثم استيقظوا، فجاء عمر رضي الله عنه فقال الصلاة الصلاة يا رسول الله، فخرج فصلى ولم يذكر أنهم توضؤوا. وسمعت أبا عبد الله وبكر حديث أنس فقال ما من شيء أحسن من حديث أنس، قال كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ينامون ثم يصلون ولا يتوضؤون. قال أبو عبد الله هكذا قال بعضهم، وقال هشام كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يخفقون برؤوسهم، وقال ابن أبي عروبة يضعون جنوبهم. قال أبو عبد الله قال هذا سقط سعيد فذكر الحديث. باب الوضوء من القبلة واللمس،
فدل هذا الباب الماضي الحديث والآثار التي وردت فيه، دلت هذا على أن النوم إنما يكون ناقضا إذا كان مستغرقا، أي ذهب شعور الإنسان معه لم يعد يشعر بشيء، فحينئذ يكون النوم ناقضا. أما إذا لم يصل إلى هذه الحال كأن يكون جالسا فتخفق رأسه المرة والمرتين، فهذا لا ينقض وضوء. الورود ذلك عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنهم كانوا ينتظرون الصلاة فتخفق رؤوسهم فيقومون يصلون ولا يتوضؤون. أما إذا كان النوم مستغرقا فإنه ينقض الوضوء. وفي حديث صفوان بن عسال لما تكلم النبي صلى الله عليه وسلم عن مسح الخفين وكذا ومدة ذلك، ثم قال ولكن من بول وغائط ونوم، أي يمسح من حدث أصغر، كان يخرج البول أو يخرج الغائط أو النوم، فإذا كان نوم فإنه يتوضأ. فدل هذا على أن نوم ناقض. وجاء حديث أنس أنه كانوا يجلسون ينتظرون الصلاة فتخفق رؤوسهم فيقومون ولا يصلون، فكيف نجمع؟ قال العلماء فدل هذا على أن النوم المستغرق الذي يذهب معه كل الشعور، بحيث لو خرج شيء ليلتفت إليه، فهذا ينقض النوم حينئذ الوضوء. أما إذا كان نوما يسيرا بحيث لو خرج شيء شعر به فإن هذا لا ينقض الوضوء. نعم. نعم، ما هو نفس الحديث هذا اللي هو حزن صح أحمد. نعم.
سنة بعض بيحمله أنه قاء وضب ليس السبب في وضوء الخير
في كلام. نعم، هذا الشيخ السامي يحمله على الاستحباب من مسألة خلافية. نعم.
باب الوضوء من القبلة واللمس. قال حدثنا الفضل بن دكين قال حدثنا سفيان عن الأعمش عن إبراهيم عن أبي عبيدة عن عبد الله رضي الله عنه قال القبلة من اللمس وفيها الوضوء. قال حدثنا الفضل بن دكين قال حدثنا حسن عن منصور عن هلال بن يساف عن أبي عبيدة عن أبيه قال القبلة من اللمس. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا محمد بن فضيل عن ابن شبرمة عن الشعبي قال القبلة تنقض الوضوء. قال حدثنا الفضل بن دكين قال حدثنا سفيان عن مغيرة عن إبراهيم قال إذا لمس أو قبل بشهوة نقض الوضوء. قال حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا هشام قال حدثنا حماد عن إبراهيم قال إذا قبلت أو لمست أو باشرت وجب عليك الوضوء. قال حدثنا الفضل بن دكين قال حدثنا إسرائيل عن إبراهيم بن مهاجر عن إبراهيم قال الطهور من اللمس كالطهور من الغائط. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال
يعني
حدثنا
الوضوء من اللمس لمس المرأة كالوضوء من الغائط، فكما أنك تتوضأ إذا خرج غائط فتوضأ إذا لمست امرأة. نعم.
قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا غندر عن شعبة عن الحكم وحماد قال إذا قبل أو لمس فعليه الوضوء. وقال الأثرم سألت أبا عبد الله عن الرجل يقبل امرأته قال هل عليه وضوء؟ فقال نعم هو من الملامسة فعليه الوضوء. قال أبو عبد الله إذا قبلها لشهوة فعليه الوضوء. وسألت أبا عبد الله مرة أخرى عن القبلة واللمس فقال فيه الوضوء إذا كان من شهوة.
نعم، فالعلماء لهم في ذلك ثلاثة أقوال في لمس المرأة أو تقبيلها. القول الأول النقض مطلقا، أن اللمس ينقض مطلقا. والقول الثاني عدم النقض مطلقا، أنه لا ينقض مطلقا. والقول الثالث ينقض إذا كان لشهوة، والصحيح أنه لا ينقض مطلقا إلا إذا نزل شيء، إنما حتى لو وجد شهوة فإنه لا ينقض، لكن إذا خرج شيء فإنه ينقض الوضوء. نعم.
فصل في قبلة الصبي. قال حدثنا الفضل بن دكين قال حدثنا سفيان عن مغيرة عن إبراهيم قال قبلة الصبي إنما هي رحمة ليس فيها وضوء. قال الأثرم قال أبو عبد الله وأما قبلة الرحمة فلا وضوء فيها.
الله أكبر. قبلة الرحمة يعني كانوا مثلا لما حضر العلماء من رؤية هؤلاء المردان أو اجتماع بهم فهل يا ترى كذلك تقبيلهم وغير ذلك؟ فقالوا هذا لا شيء فيه لأنها قبلة رحمة وليست قبلة شهوة. نعم.
باب في الوضوء مما مست النار. قال حدثنا الفضل بن دكين قال حدثنا مسعر عن عطاء عن جابر أن أبا بكر أكل لحما ولم يتوضأ. قال حدثنا القعنبي عن مالك عن محمد بن المنكدر وصفوان ابن سليم أنهما أخبراه عن محمد بن إبراهيم عن ربيعة عن ابن عبد الله بن الهدير أنه بعثني مع عمر ابن الخطاب ثم صلى ولم يتوضأ.
شفنا في حديث أن أبو بكر أكل لحما ولم يتوضأ في جزور في رواية أن لحم جزور.
نعم. لا ما لم يأتي جزور ولا شيء ما قال له أنه جزور. نعم. يعني أكل لحما مما مسه النار ولم يتوضأ. نعم.
قال حدثنا القعنبي قال حدثنا مالك عن ضمرة بن سعيد قال سمعت أبان بن عثمان يقول رأيت عثمان بن عفان أكل خبزا ولحما ثم دعا بماء فغسل يديه ثم مضمض ثم صلى ولم يتوضأ. قال حدثنا أحمد بن عبد الله بن يونس قال حدثنا عبد العزيز يعني بن أبي سلمة قال حدثنا محمد بن المنكدر عن جابر رضي الله عنه قال أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بما مسته النار فتوضأ وصلى ثم أكل بعد ذلك ثم أكل بعد ذلك مثل ذلك فصلى ولم يتوضأ. قال حدثنا عفان قال حدثنا وهيب قال حدثنا سهيل عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أكل كتف شاة فمضمض وغسل يديه وصلى. قال حدثنا الفضل بن دكين قال حدثنا هشام يعني ابن سعد عن زيد عن عطاء بن يسار عن ابن عباس رضي الله عنهما قال أكل رسول الله صلى الله عليه وسلم عظما من شاة ثم قام فصلى ولم يتوضأ. قال حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة قال أخبرني أبو عون سمعت عبد الله بن شداد قال قال مروان كيف نسأل قال مروان كيف نسأل أحدنا
وفينا
أزواج النبي صلى الله عليه وسلم فأرسل إلى أم سلمة فسألها فقالت خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فنشلت له كتف شاة من قدر فأكل ثم خرج إلى الصلاة. قال حدثنا سويج بن النعمان قال حدثني فليح بن سليمان قال حدثنا الزهري عن جعفر بن عمرو عن أبيه عمرو بن أمية أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم أكل عضوا فصلى ولم يتوضأ. قال حدثنا القعنبي عن مالك عن يحيى بن سعيد عن بشير بن يسار أن سويد بن النعمان أخبره أنه خرج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام خيبر حتى إذا كانوا بالصهباء وهي من أدنى خيبر صلى العصر ثم دعا بالأزواد فلم يؤت إلا بالسويق فأمر به فثري فأكل رسول الله صلى الله عليه وسلم وأكلنا ثم قام إلى المغرب فمضمض ومضمضنا ثم صلى ولم يتوضأ. قال حدثنا إبراهيم بن حمزة قال حدثنا عبد العزيز يعني ابن محمد عن عمرو يعني ابن عمرو عن المغيرة بن أبي رافع عن أبي رافع مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأتي بكتف شاة فأكل ثم قام إلى الصلاة فلم يمس قطرة ماء. قال حدثنا إبراهيم بن حمزة قال حدثنا عبد العزيز عن عمرو عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن ابن مسعود أنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكل اللحم ثم يقوم إلى الصلاة فما يمس قطرة ماء. قال حدثنا خالد بن
قطرة
فما يمس قطرة فما يمس قطرة ماء. قال حدثنا خالد بن خباش قال حدثنا عبد الله بن وهب عن عمرو بن الحارث عن بكير عن كريب عن ميمونة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أكل عندها كتفا ثم صلى ولم يتوضأ. قال حدثني ابن الطباع قال حدثنا عمرو بن محمد بن عمرو بن معاذ ابن قيس الأنصاري قال سمعت هند ابنة سعيد ابن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه تحدث عن عمتها قالت جاءنا النبي صلى الله عليه وسلم عائدا لأبي سعيد فقربنا إليه ذراع شاة فأكلها فأدركته الصلاة فدعا بماء فمضمض ثم قام فصلى الظهر. قال حدثنا القانبي قال حدثنا سائد مولى عبيد الله ابن علي ابن أبي رافع عن عبيد الله ابن علي عن عبيد الله ابن علي عن جده قال طبخت لرسول الله صلى الله عليه وسلم بطن شاة فأكل منه ثم صلى العشاء ولم يتوضأ. قال حدثنا خالد بن خداش قال حدثنا عبد الله بن وهب أخبرنا حيوة بن شريح قال سألت عقبة بن مسلم عما غيرت النار فقال كثير وكان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم فوضع لنا طعاما فأكلنا ثم أقيمت الصلاة فصلينا ولم نتوضأ. قال حدثنا معاوية بن عمرو قال حدثنا زائدة عن سماك عن جعفر بن أبي ثور عن جابر وهو ابن سمرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل أيتطهر من لحوم الإبل قال نعم قيل أيتطهر من لحوم الغنم قال إن شئت وإن شئت فلا يتوضأ.
فدل هذا على أن ترك الوضوء مما مست النار كان هذا آخر أمره صلى الله عليه وسلم وأمر أصحابه ولم يكن النبي صلى الله عليه وسلم مؤخرا هو أصحابه يتوضؤون مما مست النار. أما لحوم الإبل ففيها النص ولهذا الجماهير الذين ذهبوا إلى عدم نقض الوضوء من لحوم الإبل استدلوا بحديث كان آخر الأمرين ترك الوضوء من مست النار وهذا ليس في محله. ترك الوضوء من مست النار هذه مسألة وأما الوضوء من لحم أكل من أكل لحم الإبل هذه مسألة أخرى قد ثبت النص بها. فالصحيح أن لحم الإبل ناقض الوضوء وأن الوضوء من مست النار هذا لا يجب. بهذا انتهت سنن الإمام الأثرم رحمه الله تعالى. نسأل الله عز وجل أن يوفق لتحصيل باقيه وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.